بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فلا زال الحديث موصولا والكلام متصلا في بيان أهمية حق الله سبحانه وتعالى. حق الله هو في عبادته وتوحيده جل جلاله، وهذه القضية الكبرى وهذه القضية العظيمة هي أعظم قضية يجب على المسلم أن يعتني بها، بل يجب على كل أحد أن يعتني بها وأن يحرص على تحقيقها، لأن الخسارة فيها عظيمة. وهذا هو موضوع هذه الدقائق التي سنقضيها وإياكم، عقوبة التقصير في حق الله. فعقوبة التقصير في حق الله سبحانه وتعالى عقوبة وخيمة، عقوبة وخيمة. ولا تظنن عبد الله أنك سالم. قد يسلم الواحد منا من التقصير في الشرك الأكبر مثلا، لكن قد لا يسلم من الشرك الأصغر. لذلك دراسة هذه القضية وتعلم هذا الباب من أعظم الأبواب، وليس من بل هو أعظم الأبواب، دراسة هذه القضية العظيمة جدا، ويعني الحرص على تعلمها والحرص على مدارستها. وكما بينا في الكلمات الماضية وكما سنبين أيضا في الكلمات المستقبلة، وكل هذا الكلام إنما هو مقدمة في الحقيقة لبيان بعض الأخطاء بعد ذلك في هذا الباب الخطير. فعقوبة التقصير في حق الله الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى كما قلنا عقوبة وخيمة، وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة والآيات العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات والأحاديث. فمن ذلك أن التقصير في حق الله هو أعظم الذنوب وأخطر الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. والموبقات أي الذنوب المهلكة، الذنوب التي تهلك أصحابها. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فأول ما ابتدأ نبينا صلى الله عليه وسلم أن قال: الشرك بالله، يعني التقصير في حق الله، نقض حق الله سبحانه وتعالى، أول قضية هذه. قال: الشرك بالله. ثم قال: السحر. والسحر أيضا له جانب عظيم في هذا الباب سنتكلم عنه في وقته إن شاء الله تعالى. ثم قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذه الذنوب السبعة هي الذنوب الموبقة، وهناك غيرها أي هذه الذنوب التي تهلك أصحابها. وأعظمها وأخطرها هو أولها، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا مقارنة بينه وبين بقيتها، ما في مقارنة بين الشرك وبين بقية الذنوب، التفاوت بينهم عظيم، لكنه ذنب في الحقيقة من الذنوب، لكن التفاوت بينه وبين ما بعده عظيم، وهذا الذي سنبين بعض أوجهه في هذه الكلمة. وجاء في الصحيح أيضا في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا ندا، سواء في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تقر أن الله خالقك ثم تجعل ندا مع الله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول وأخطر وأعظم ذنب، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ونقض حق الله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم مثل بالقتل، وليس أي نوع من القتل، بأسوأ أنواع القتل، أن يقتل الإنسان ولده بخلا، ماذا؟ بخلا بالطعام، خشية أن يطعم معك. ثم ذكر نوعا، ثم ذكر الزنا، وذكر أخطر أنواع الزنا، وهو أن يزني الرجل بحليلة جاره، بزوجة جاره، هذا عظيم جدا. الزنا عظيم، لكن الزنا في نفسه يتفاوت، أن يزني الرجل بامرأة لا كما يزني الرجل بامرأة جاره. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن الزنا، قالوا هو حرام يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لأن تزني بعشرة نسوة خير لك من أن تزني بزوجة جارك. لكن ما هو أجل وأخطر الذنوب هذه؟ هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو أخطر الذنوب. قد يسأل سائل يقول لماذا الشرك بالله سبحانه وتعالى أخطر الذنوب؟ الجواب على ذلك باختصار شديد هو أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو ترك حق الله الأعظم على عباده، وجعل هذا الحق لمخلوق آخر، فيدعو غير الله ويذبح لغير الله ويسجد لغير الله ويبذل هذه الطاعات والعبادات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، يبذلها لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الظلم، هذا ماذا؟ هذا هو أعظم الظلم. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف لقمان بالحكمة. شو الحكمة أخواني؟ ما الحكمة؟ أعظم الحكمة أن تعرف هذه القضية. لذلك لما وصف لقمان بالحكمة كان أول ما نطق به لقمان في نصحه لولده ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه هي الحكمة، هذه أعظم الحكمة، أن تعرف هذه القضية، أن تعرف حق الله سبحانه وتعالى. فعظم هذا الذنب بسبب ماذا؟ بسبب أنه ساوى العبد بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، ساوى بين الخالق والمخلوق، ساوى بين العظيم والحقير. وأي حقير هذا؟ يدعون الأموات، يدعون الدواب، يدعون الشجر والحجر، أين العقول؟ نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك عظم ماذا؟ عظم الشرك بالله لما فيه من المساواة بين الخالق والمخلوق. لذلك ماذا يقول أهل النار في النار؟ قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يكلمون آلهتهم، يكلمون أصنامهم، يكلمون طواغيتهم التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، تالله يحلفون بالله سبحانه وتعالى إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا أعظم الظلم، أن تساوي بقرة بالله، أن تساوي بشرا بالله سبحانه وتعالى، حجرا بالله، تعبد حجرا، تعبد شجرا بالله العظيم سبحانه وتعالى. وقد قال الشاعر فيما قال: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا قيل أن السيف أقوى من العصا، أنت لم تمدح السيف الحقيقة. من قال أن السيف أمضى وأقوى من العصا، هل مدح السيف؟ لم يمدح السيف، وإنما ذمه. لماذا؟ لأنه قارن السيف بالعصا، فكيف بمن بذل حق الله سبحانه وتعالى لمخلوق؟ لذلك عظم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فكان أعظم الموبقات وأخطر الذنوب وأعظم الكبائر والذي يفترق عن سائر الذنوب والكبائر. حتى ماذا؟ حتى ننتبه إخواني، وأنا في حديثي هذا لا أعني بكلام غير المسلمين، بل كثير من المسلمين واقعين في كثير من هذه في كثير من أبواب التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، إما في التقصير في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر كما سنبين ذلك تباعا بإذن الله تعالى. فلذلك لما كان هذا الذنب من الموبقات ترتب عليه، لما كان هذا الذنب أعظم الذنوب ترتب عليه أمور تدل أنه ماذا؟ أنه أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، وأنه لا تقارن به ذنوب أخرى. فمن ذلك أن التقصير في حق الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى حبوط العمل. تعمل وتجتهد وتصلي وتصوم وتبذل أموالا ثم تقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وتقصر في حق الله بأن تذبح لميت أو لجان. كم من الناس الآن، كم من الناس إذا سكن، أنا بضربكم أمثلة ستأتينا لكن عشان نفهم الموضوع، الآن كم من الناس إذا سكن دارا أو اشترى سيارة ذبح ذبيحة عند عتبة الباب، أو ذبح ذبيحة عند إطار السيارة. الناس في ذلك لهم نيات، هذا الفعل عموما غير مشروع، لكن بالنسبة لمقاصد الناس يختلف حكم هذا الفعل من إنسان لآخر. فمن ذبح عند عتبة داره يريد أن يرضي الجن كما يفعل كثير من الناس، ليش تذبح؟ لماذا تذبح هذه الذبيحة عند عتبة دارك؟ يقول عشان ما يؤذينا الجن، فيذبح الذبيحة وقصده ماذا؟ إرضاء الجن، لم يذبحها لله وإنما ذبحها إرضاء للجن، فهذا قد وقع في الشرك الأكبر. شوفوا، نسأل الله السلام والعافية، سهولة دخول مثل هذا التقصير على كثير من الناس، والأمثلة بعد ذلك كثيرة. لذلك من وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى حبط عمله. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ثم يقول سبحانه وتعالى قل أفغير الله، يعني قل يا محمد لكفار قريش، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الآيات العظيمة التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بأنه خالق كل شيء وهو سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، يدعو الله سبحانه وتعالى فيها الجميع أن يعظم الله وأن يوحد الله سبحانه وتعالى لأنه الخالق، فكيف بعد ذلك تعبد غير الخالق سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أن كل من دعا أو سهل أو أعان على عبادة غير الله سبحانه وتعالى فهو من أعظم الجاهلين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا أعظم الجهل وأخطر الجهل. ثم يبين الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء والرسل من قبله لو وقعوا في الشرك بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهنا ضرب ربنا سبحانه وتعالى مثلا بمن؟ بنبيه صلى الله عليه وسلم، أنه لو وقع في الشرك مع أن الشرك منتف عنه صلى الله عليه وسلم فهو معصوم كما حال سائر الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل معصومون من الشرك بالله، كيف يشركون بالله وما أرسلهم الله إلا لتوحيده والدعوة إلى دينه والدعوة إلى عبادته وإفراده سبحانه وتعالى بحقوقه. لكن مع ذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله جملة من الأنبياء ختم الآيات فقال سبحانه، ذكر مجموعة من الأنبياء، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قضية عظيمة جدا، من أخطر القضايا التي ينبغي، بل هي أخطر القضايا التي ينبغي أن نعتني وأن نهتم بها. إذن هذا جانب، لو زنيت، لو قتلت، لو فعلت كل المعاصي لا يحبط عملك، العمل الذي عملته وتقربت به إلى الله سبحانه وتعالى باق والحمد لله رب العالمين. لكن متى وقعت في الشرك بالله عز وجل، ولو كنت من كنت في صلاتك، في صيامك، في صدقاتك، في طاعاتك، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك يحبط. أيضا من الأمور التي تدل على الافتراق عظيم بين هذه الموبقة وبقية الموبقات وبقية الذنوب، أن الشرك بالله سبحانه وتعالى هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن أتى به يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى قد يغفر الذنوب جميعا لمن تاب أو من لم يتب، حتى الذي لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى بما أنه قد حقق حق الله سبحانه وتعالى قد يأتي يوم القيامة ويغفر الله له بعمل من الأعمال، بطاعة من الطاعات، بشيء من النيات. الله غفور رحيم. غفر الله سبحانه وتعالى لامرأة بغي، امرأة باغية، ماذا فعلت؟ سقط كلبا. لا شك أن هذه المرأة موحدة من أهل التوحيد، وإلا لما غفر لها. المغفرة بعيدة كل البعد عن أهل الشرك، فهي من الموحدات، ولكنها ماذا؟ ولكنها بغي. فلما سقت كلبا غفر الله سبحانه وتعالى لها ذنبها وأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة. فقد يأتي العبد يوم القيامة بجميع الذنوب والمعاصي، ولا ندعو طبعا لأن يتهاون الواحد منا بمعصية الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول هذا ماذا؟ هذا هذه مقارنة بين هذا الذنب وبين بقية الذنوب. فيغفر الله سبحانه وتعالى لعبده إلا هذا الذنب، لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن أتى به. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يغفره، وأما الشرك لمن أتى به يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره أبدا. لذلك لابد أن نهتم، لابد أن نعتني. وخطورة هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا قال العلماء، وهذه الآية تدل أن الشرك الأكبر أو الأصغر لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن أتى به يوم القيامة. في فرق طبعا بين الشرك الأكبر والأصغر، لكن هذه الآية تدل أن الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله سبحانه وتعالى. لكن ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر بحيث العقوبة؟ أن العبد إذا عوقب بالشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار. لذلك الإنسان لابد يهتم ويعتني ويسأل ويتعلم، وأنا أقول كذا وأفعل كذا، هل هذا يجوز أو لا يجوز، حتى يسلم ماذا؟ حتى يسلم ويسلم أهل بيته كذلك من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى وفيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا. ومن يشرك بالله، الآية الأولى قال سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى إثما عظيما، لأنه ماذا؟ لأنه ساوى، هذا أعظم الافتراء، لأنه ساوى بين الله وبين خلقه في أعظم، في حق الله سبحانه وتعالى الأعظم. لذلك قال سبحانه وتعالى: فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية قال سبحانه وتعالى: فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد ضل ضلالا بعيدا، ونسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من المفارقات بين هذا الذنب وبين بقية الذنوب أن بقية الذنوب تدعو لأصحابها أحياء وأمواتا، تدعو لأصحابها أحياء وأمواتا، إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى، فتدعو لهم أحياء بالهداية فقط، هداية وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يوفقهم وأن يعينهم، سهل لهم طريق الهداية، ولا تدعو لهم أحياء لا بالمغفرة ولا بالرحمة. وأما إذا ماتوا فلا تدعو لهم بعد ذلك بشيء. من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى لا يدعى له ولو كان من كان. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال لما ذكر ودعانا إلى الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أعظم قضية هذه القضية عند الأنبياء: ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ استثنى الله شيئا من الائتساء بإبراهيم، فقال سبحانه وتعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي ليس لكم في ذلك أسوة وليس لكم في ذلك قدوة في إبراهيم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ليس لكم في ذلك أسوة. المشرك لا يستغفر له ولا يدعى له ماذا؟ لا يدعى له بالرحمة، لا يدعى له بالرحمة إذا مات على شركه بالله سبحانه وتعالى. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا بد أن نتكلم عن هذا الرجل. لكن من الأمور التي وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أن النبي لما مات أبو طالب قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له، سيتبين لإبراهيم متى؟ يوم القيامة، وسيتبرأ يوم القيامة من أبيه، وسنذكر الحديث في ذلك. فالأمر جد خطير. الآن الناس يموت واحد مشهور لاعب ولا مغني ولا كذا ولم يسجد لله سجدة، بل هو من المشركين من الكافرين، وتجد الدعوات بالرحمة والمغفرة تصدر من المسلمين له. أين لكم ذلك؟ هذا رجل لم يعبد الله، ما عبد الله سبحانه وتعالى، مشرك بالله سبحانه وتعالى. كيف تتعدون؟ إذا كان أبو طالب منع ربنا سبحانه وتعالى نبيه وابن أخيه صلوات ربي وسلامه عليه من أن يستغفر له، فنأتي نحن ندعو للناس لا نعرفهم ولا يعرفوننا، الله يرحمه الله يغفر له، وهو ماذا؟ وهو كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. وأختم هذه الأمور بالفرق بين هذه الموبقة وبين سائر الموبقات، أن هذه الموبقة صاحبها إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال ابن مسعود وهو راوي هذا الحديث: وأنا أقول، يقول مسعود، وأنا أقول: ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويعيننا وإياكم على معرفة هذه القضية، على فهمها حق الفهم. نسأل الله ذلك، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا وإياكم ردا جميلا، أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.